مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة العراقية في حلقة اليوم برنامج المراجعة، وهي الحلقة الرابعة في سلسلة الحلقات التي أسجلها مع سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري. مرحبا بك سيدنا في حلقة اليوم اللي هي حلقة رابعة.
أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم أعزائي.
إذن حتى نذكر المشاهدين بأنه وصلنا بنهاية الحلقة السابقة إلى قضية قلنا هذه يراد لها بحث طويل عريض، اللي هو أنه انتخاب الناس المواطنين الجمهور يعطي للنظام السياسي مشروعية، قلت حضرتك،
يعني هل يمكن أن يعطي المشروعية أو لا؟ من أين تأتي مشروعية السلطة والحاكمية؟
وهذا يمكن قلت أنت بأنه
ينسحب حتى على النبي وينسحب على الإمام، فضلا على الفقيه فضلا عن غير الفقيه.
فأريد أن نفصل بهذا الموضوع يا ريت باختصار.
بالي ألقاه في الماء
مكتوفا وقال له إياك
أن تبتل بالماء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. واحدة من أهم أبحاث فلسفتي أو الفلسفة السياسية هي مسألة من أين تأتي مشروعية الحاكمية في الناس. وأنا لا أقول في الأمة باعتباري أن مصطلح الأمة مصطلح قرآني وديني وإيديولوجي، ونحن نعلم أن الدولة الحديثة ليست قائمة على أساس إيديولوجي، وإنما قائمة على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الإيديولوجيا التي يحملها أي مواطن. ومن هنا إذا جاء في تعبيراتي الأمة فليس مرادي الأمة في الإصطلاح القرآني، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أو فاتقوا، وإنما مرادي يعني الشعب، الناس، يعني الدولة الحديثة كما هي الآن معرفة في الفلسفة السياسية والنظام السياسي. طيب. الحديث بعد روسو وأمثاله.
طيب.
واحدة من أهم المحاور هذه، وهو أنه من أين تحصل أو يحصل مجموعة من الناس على مشروعية الأمر والنهي؟ لأنه تعلم عندما تكون أنت في السلطة أو تكون في الدولة
تحتاج مشروعية،
لا تريد أن تأمر وتنهى وتقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، وتقيم علاقات وتنظم حياة الناس وتقيد كثير من حريات الناس، هذه كلها من أين لك المشروعية في القيام بهذه الأعمال؟ هل لك مشروعية أو لا؟ مرة أنت تقول أنا بقوة السيف أفعل ذلك، هذا لا حديثا، هذه ديكتاتورية والاستبداد. ومرة تقول لا، أنا أعمل ذلك بمشروعية أملكها. من هنا يطرح هذا التساؤل، الكلام من أين تأتي المشروعية؟
إحنا الكلام هذا حتى يكون واضح، الكلام نعم. بعد الغيبة نتكلم في زمن عدم وجود
الماء، نتكلم الآن في المنظومة المعرفية الدينية مطلقاً، قبل يعني الغيبة وبعد الغيبة
شامل
إذا نتكلم الآن بشكل عام. طيب. عند ذلك عندما نأتي إلى التفصيلات لنرى أنه لابد أن نرى هل يوجد هناك فرق في عصر بين عصر الحضور وعصر الغيبة أم لا، هذا واحد. وثانيا الآن بحثنا ليس فقط بحث في مدرسة أهل البيت، يعني في النظرية السياسية الشيعية، لأن هناك في الإسلام أيضا نظريات سياسية ماذا؟
طيب،
سنية أيضا.
نعم.
إذن البحث الآن أعم، ولكنه أنا أحاول بقدر ما أستطيع أن أشير أيضا إلى ماذا؟ ما تختص به المدرسة الشيعية في النظرية السياسية.
طيب.
في الواقع أنا قبل أن أشير إلى هذا المعنى بودي أن أشير إلى مقدمتين مختصرتين. المقدمة الأولى هو أنه هناك مجموعة من المفاهيم مهمة في معرفة النظام السياسي والنظرية السياسية: النبوة، الرسالة، الإمامة. وعندما أقول الإمامة هنا أقصد من الإمامة الإمامة في مدرسة أهل البيت.
نعم.
المعصوم أحسنتم، يعني الذي نعتقد بإمامتهم سواء استلموا السلطة والحاكمية أم ماذا، يعني يبقى أمير المؤمنين بحسب اعتقاد الشيعة إماما سواء استلم السلطة أم لم يستلم،
اللي هو بوجوده الوحي مستمر، يعني تفسير الوحي، تفسير
الوحي، تفسير الوحي، تفسير الوحي. حتى نكون دقق في التعبير. هذا المفهوم الثالث. المفهوم الرابع مفهوم الفقيه، اللي هذا من العناوين المختصة بمدرسة أهل البيت بعد عصر الغيبة، يعني بعد عصر غيبة الإمام الثاني عشر.
إذن مو أي فقيه، هذا المقلد،
هذا الذي يعبر عنه الفقيه في عصر الغيبة. نعم. طبعا أنا عندما أقول فقيه في المدرسة الكلاسيكية، عندما يقولون فقيه مرادهم من الفقيه من يعرف الرسالة العملية، يعني من يجتهد في موضوعات الفقه الأصغر، طهارة، نجاسة، معاملات، إرث، كذا. ولكن أنا عندما أقول فقيه مرادي من الفقيه الفقيه القرآني، ليتفقه في الدين، والدين ليس مختصا بالمسائل الفرعية، وإنما يشمل مجموعة النظام العقائدي والنظام الأخلاقي والنظام الفقهي. طيب. وأنا عندما أقول فقيه فأنا بحسب اصطلاحي أنا الفقيه القرآني، لا الفقيه الحوزوي المتعارف الآن مفهوم. في حوزاتنا العلمية
مفهوم.
هذا الاصطلاح الرابع. الاصطلاح الرابع الخامس الولاية. الولاية، ولكن مرادنا هنا من الولاية، لأن الولاية لها اصطلاحات واستعمالات متعددة، مرادي من الولاية هنا يعني الولاية السياسية الحاكمية المشروعية الدينية للحكم على الناس وإدارة شؤون ماذا؟ الناس. هذه اصطلاحات
النبي
الرسول
الإمام
بالاصطلاح الإمامي، والفقيه بالاصطلاح الذي أشرت إليه، والولاية السياسية.
هذه المفاهيم راح نحتاجها بإيضاح كيف أن الانتخاب المواطنين يعطون شرعية
شرعية.
طيب،
هاي مقدمة.
نعم.
المقدمة الثانية أعزائي هو أنه هذه المفاهيم التي أشرت إليها، أربعة منها لا دور للناس فيها، لا الأمة ولا الناس،
نبي الرسول يعني الإمام الفقيه.
أحسنت، يعني يريد أن يكون نبيا أو رسولا، الله أعلم حيث يجعل
رسالته.
خلص انتهت القضية، خلص انتهت. يعني أنت تنتخب أو لا تنتخب؟ أبدا لا.
ها هو الكلام على الانتخاب.
يعني أبدا، أنا أريد أشوف دور الناس أين.
أنا ما أقدر أنتخب الفقيه.
ولا تستطيع أن
ولا
تنتخب الإمام
ولا النبي ولا
الرسول. ولا الإمام ولا الرسول. أنت طيب. أنت من فوق قال هذا نبي لا بد أن تقبل. لو أنه يتوقف على رضاك.
لا. والفوقية هنا ممكن تكون فوقية إلهية أو فوقية مؤسسة.
الآن نتكلم في نتكلم في المنظومة الدينية. إذا طيب. فوقية إلهية. لأنه طيب. نتكلم
لا
في الدين
بالنسبة
الإسلامي.
بالنسبة للفقيه المؤسسة تقول.
نعم
الفقيه تعين المؤسسة لو شلون
لا طيب. لن ندخل فيها التفاصيل طيب. المهم إذا الشخص صار فقيها لا يتوقف أن تقبله أو لا. نعم
مفهوم.
فيما يرتبط بتقليده أنت حر أن تنتخب هذا للتقليد أو تنتخب آخر، ولكن أن يكون عالما فقيها، وبعبارة أخرى أن يكون نائبا للإمام الثاني عشر، هذا يتوقف على رضاك أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. يتوقف على انتخابك أو لا يتوقف؟ لا يتوقف أبدا. إذن هذه العناوين الأربعة تحت يتدخل فيها، يوجد دور للناس فيها أو لا يوجد، لا للأمة ولا ماذا ولا للناس بالاصطلاحين الذين أشرنا إليهما.
بقى بس الولاية.
بقى الولاية.
طيب.
يعني الولاية على الأمة، يعني الحاكمية، يعني السلطة، يعني إدارة شؤون الناس الذي وقع الخلاف فيه بعد رسول الله. بعد رسول الله لم يقع الخلاف في أن علي بن أبي طالب مولانا إمام بالمعنى الديني، يعني له مرجعية دينية ويرجع إليه، لم يقع خلاف في هذا، إنما وقع الخلاف بين المسلمين بين أصحاب رسول الله في ماذا؟
في الرئاسة.
لأنه من يقوم بدور الحاكم في الأمة والمتصرف في شؤون الأمة كما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة؟ فجماعة ذهبت إلى بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة، وجماعة أخرى خالفت في ذلك.
واضح. تاريخ واضح. نعم.
واضح. هنا أنا بحسب تتبعي أستطيع أن أشير إلى نظريات أربع في هذا المجال.
النظرية اللي قالت
النظرية الأولى النظرية الأولى التي ترى بأن الولاية لكل هؤلاء، يعني منو؟
الأربعة.
النبي النبي هسه خلونا الرسول، نقول النبي والرسول والإمام والفقيه، هذه ولايتهم ممن؟ من الأعلى. فكما هو نبي من الأعلى هو ولي على الأمة أيضا ماذا؟
من الأعلى.
من الأعلى.
طيب
إذن يوجد دور للأمة ولا يوجد دور؟
هاي ولاية الفقيه؟
وهذه هي ولاية.
طيب
وهذه هي ولاية الفقيه، يعني أن الولاية جاءت منين؟ جاءت من مصدر إلهي. هسه هذا المصدر الإلهي إما مباشر كالرسول، وإما بشكل غير مباشر كالإمام والفقيه، لأن الرسول إنما وليكم الله
ورسوله
ورسوله. خلاص انتهت القضية، أنت لك دور في ولايته، في ولايته إذا قلنا هاي الولاية السياسية، لا دور لك.
طيب
وهكذا الفقيه،
زين،
فإنهم حجتي عليكم كما يشار إليه في التوقيع الصادر، يقولون الصادر من الإمام، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
طيب
إذن هذه النظرية الأولى اللي على أساسها تأتي ماذا؟ فإذا على هذا الأساس للناس دور في القبول والرفض أو ليس لهم دور؟
ليس لهم.
وإذا رفضوا فمآلهم إلى نار جهنم. لماذا؟ لأنه هذا فرض من الله، وأنت من حقك أن تخالف أو ليس من حقك أن تخالف، ليس ضمن النظرية الدينية.
طيب
النظرية الثانية ألخصها حتى أنه النظرية الثانية أن الولاية على الأمة ثابتة للنبي والإمام المعصوم في النظرية الشيعية من الأعلى، ليس لك أي دور فيها.
بس هذول بس النبي والإمام
أما الفقيه، أي معنى الفقيه الحوزوي أو الفقيه القرآني، هل له ولاية على الأمة بعد غيبة الإمام الثاني عشر أو ليست له الولاية؟ قالوا انقطعت ولايتي، ولاية ماذا؟ الإمام تحت.
وهذه المدرسة الكلاسيكية اللي يقولون عليها المدرسة الكلاسيكية،
يعني هذه المدرسة التي يحاول كثير من الأعلام يقولون أنه كلما أعطي من الولاية وأولوية التصرف، لأنه القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الأولوية أيضا انتقلت إلى الإمام لعصمته، مو انتقلت إلى الإمام كيف أي إمام كان، وإنما أعطيت للإمام بعنوان أنه ما هو معصوم.
ما ممكن يستغلها الأغراض خاصة.
إذن أحسنتم، إذن لا توجد فيها أي أبعاد أخرى، ولكن بعد يمكن هذه الولاية تنتقل بعد المعصوم إلى غيره، يقولون لا سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا معصوم حتى تنتقل إليه. إذن ماذا نفعل؟ هنا أنا بودي أن الأعزة يراجعوا بشكل واضح أوضحها السيد إسماعيل الصدر، وهذه الرسالة في صلاة الجمعة، اللمعة في حكم صلاة الجمعة لآية الله السيد إسماعيل الصدر، وبقلم سماحة الحجة آية الله السيد الشهيد محمد الصدر، يعني الذي قرر هذه الرسالة القيمة الشهيد محمد الصدر مولانا. هناك أعزائي، طبعا هناك في المقدمة ينقل رسالة عن السيد الشهيد الصدر رحمة الله، عن سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، ويقول بأنه يقول رافقت السيد إسماعيل الصدر، من يقول؟ سيد محمد باقر الصدر، 30 سنة كما يرافق الابن أباه والتلميذ أستاذه والصديق صديقه والأخ أخاه. هكذا يعبر السيد محمد باقر الصدر عمن؟ عن السيد إسماعيل الصدر. ماذا يقول؟ طبعا وهو مجاز بالاجتهاد من أعلام النجف، يقول إننا لم نجد في الكتاب والسنة من يرأس الدولة الإسلامية أيام الغيبة.
لم نجد في الكتاب والسنة
أبدا، لا يوجد أي دليل على أنه هذا ادعاءه. هاي النظرية أقول أنا أنقل النظرية،
واضح واضح واضح. أقول هو سيد إسماعيل يقول
لا يوجد،
لا يوجد لا في القرآن
ولا في السنة
ولا في الحديث،
ولا في الحديث.
ويقصد لما يقول حديث يقصد حديث النبي والأئمة
طبعا في مدرسة أهل البيت.
نعم.
ولما كان من المعلوم أنه لا بد للأمة من دولة، لأنه عندما يكون مجتمع فنحتاج إلى ماذا؟ إلى من يدير أمر المجتمع، كما يقول أمير المؤمنين من إمام بر أو فاجر، ولا بد للدولة من رئيس فيكون معنى ذلك هو إيكال ذلك إلى الأمة. ومراد من الأمة هنا مو الأمة بحسب الاصطلاح القرآني، مراد يعني ماذا؟ يعني الناس يجلسون وينتخبون.
هذا التأصيل.
اسمحوا لي خلي أكمل فقط المطلب. ولكن الأمر، ولكن في حال الغيبة لم يرد نص في تعيين من يقوم بهذا الأمر في عصر الغيبة. قلنا في عصر الحضور واضح. النبي والإمام، وحيث أنه لا بد منه، إذن فهو من الأمور التي للمسلمين وقد أوكلت إليهم. إذن الله هنا بحسب هذه النظرية أعطى ولايته لمن؟
للناس ينتخبونه. طيب
لم يجعله الله بيد أناس أو فئة.
سؤال.
نعم.
هذا الرأي أو نعم. هذا التأصيل.
نعم.
موجود حتى قبل
نعم
اسمح لي سيدنا
نعم
قبل
نعم.
نزاع المشروطة والمستبدة
نعم عزيزي هذا موجود
يعني
منذ عصر الغيب
يعني بالنزاع المشروطة والمستبدة ما جينا بشيء جديد
لا أبدا عزيزي وإنما نظريتان منذ عصر الغيب بحسب الاصطلاح الكبرى يعني بعد 329 من الهجرة وقع هذا الخلاف ولكن المشهور هي هذه النظرية
المشهورة يعني وما والتي عليها
والتي إلى يومنا هذا هذه سيد إسماعيل الصدر بشكل واضح وصريح نعم يقول بناء على ما يدعيه بعض الأعلام التفت على التعبير
نعم
يعتبر النظرية المقابلة ماذا فالدعوة مزعومة
نعم.
يعني بها أساس لو ما لا أساس لها بناء على ما يدعيه بعض الأعلام من وجود النيابة العامة للفقيه يقول هذا الدعوة مزعومة ما إلها أصل وأنه ينوب عن الإمام في جميع الأمور نظرية ولاية الفقيه تنحصر الزعامة في المجتهد ولكن هو يقول لم نجد في الكتاب
بالمناسبة قلت حضرتك اللي قرر هاي الأبحاث سيد الشهيد
الشهيد الثاني
الثاني
بلي بلي
وهو يقول بولاية الفقيه
المهم هو مقررها أنا
نعم. واضح واضح
بلي 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 أحسنتم وهو يقول بولاية الفقيه تبعا لأستاذه الشهيد محمد بقص على الأحوال هذا هذا هذه النظرية أعزائي بشكل واضح وصريح جاءت في من في كلمات السيد الخوي
يعني احنا ماكو داعي نستعرض كل
انا لا ما اريد استعرض وقت او اشير المصدر حتى الاعز يردون يطالعون لان قد يقولون عزيزي لا لا لانه اطمئنوا غدا قد يقولون ينسب الى السيد الخوي ما لم يقله ولا ذكر المصدر انا فقط اشير الى المصدر عزيزي
احنا بالاعلام ما يقولون هيك
لا اتكلم انا دا اتكلم بالنسبه لي دا اتكلم من منطلق ديني ومن منطلق حوزوي هذه في التنقيح عزيزي هناك سيد الخوي في المجلد الأول صفحة 424 يقول أن الولاية مرادة من الولاية هاي الولاية السياسية
نعم.
مو شيء آخر لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل
خلص
التفت جيدا هذا مهم جدا يقول مو فقط أن الولاية السياسية لم تثبت حتى القضاء لم يثبت للفقيه يعني ليس للفقيه أن يتصدى للقضاء هذا أمامكم المستند
حتى القضاء
هذا أمامك حتى أقرأ لأن بالأمس ما قرأت العبارة المستند السيد الخوئي مولانا بتقريرات أعزائي أقولها بتقريرات الشيخ مرتضى
يعني قبل ما تطلع المقتبس أريد أفتهم لا يجوز له القضاء
لا لا مو لا يجوز
لا طيب
يعني ليست الشارع لم يوكل إليه ذلك في عصر الغيبة الولاية يعني الشارع قال هذه مسؤوليتك
هي مو مسؤوليتك
يقول مو مسؤوليتك
تفضل
ما أدري واضح نعم هسه الناس إذا أرادوا أن يرجعوا إليه هو يقول لهم هذا حكمكم أما إذا لم يرجع إليه أحد هل هو عنده مسؤولية أن يتصدى لأن يقضي بين الناس أو ليست
له وهذا ما انسحب بالحلقة الأخيرة يعني الحلقة الثالثة
نعم.
هذا ما انسحب على الإمام أنه الإمام
أيضا عنده مسؤولية
مو مسؤول
الآن هاي النظرية تقول لا الإمام والنبي عندهم مسؤولية
طيب
أما
خلاص المقتبس حتى أخذ
فاصل أحسنتم المستند العروة الوثقة المجلد الثاني الشيخ مرتضى البروجردي تقريرات السيد أستاذنا السيد الخوي وملخص الكلام في المقام أن إعطاء الإمام عليه السلام هل أن الإمام الثاني عشر يعني الإمام الغائب أعطى منصب القضاء للعلماء يعني في عصر الغيبة يقول لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر
شامل القرآن والأحاديث
أحسنت بأي
دليل؟ بأي دليل؟ إذن سماحة السيد قلنا النظرية الثانية اللي هي تقول
النبي والإمام مولانا عنده مسؤولية ولاية سياسية وقضاء وإدارة شؤون الناس
غيرهم.
أما في عصر الغيبة فلا توجد أي مشروعية أعطيت للعلماء أن يتصدوا لمثل هذه المسائل. يعني لم يعطى يقال له أنت يجب عليك أن تقيم دولة أو تقضي بين الناس.
نتحدث بالولاية اللي هي تشمل القضاء. هاي لازم الناس يعطون
يحملون المسؤولية. يأتون إلى يقولون تقضي بيننا نحن نريد أنت. يقول مانعة. أما هو يجب عليه أن يتصدى أو لا يجب؟
إذا لا يجب عليه أن يتصدى إلا أن يقول له الناس.
إذا أراد الناس.
طيب فضلكم.
وهذه هي النظرية عزيزي بشكل واضح اللي أصل لها ونظر لها العلامة شمس الدين مولانا.
شمس الدين.
النظرية المعروفة بولاية الأمة على نفسها. الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذه في النظرية السياسية الإسلامية دراسة تحليلية نقدية لمسارات تطور تاريخ الفكر السياسي السني والشيعي دكتور علي فهد الزميع. هناك مولانا بشكل صريح وواضح في صفحة 361 وما بعد يقول وفي مقابل ولاية الفقيه العامة التي شكلت الأساس الفقهي السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما بعد طور الإمام شمس الدين نظرية ولاية الأمة على نفسها التي من شأنها جعل السيادة للأمة إذ تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم السيادة لمن أعزائي للناس.
أكو سؤال يطرح نفسه هنا وأنا بعدين أتكمل السياق. هو سؤال حقيقة إلى علاقة بالعصمة.
نعم.
العصمة كمفهوم وكذلك الوحي.
نعم.
هاي تأصيله بعدين لما صار أكو جدل بين المسلمين وبين الأمم الأخرى جدل ثقافي أنه يا بأ أنتم مش مدريكم القرآن هذا صحيح قالوا لأنه وحي. طيب مش مدريكم نقلها بشكل دقيق قالوا لأنه معصوم. إذن العصمة أتت لضبط الوحي. بعدين صارت
انتوا الحداثه وين يجي تقول
طيب لا انا اقول
لا نقول هيك
الجدل صار لا هو
اقول عزيزي انت يعني تريد ان استمع
لا
استمع خلاص
انت سيدنا
اما تريد ان اقبل منك لا أقبل.
انت لا تقبل بس خلي كمل مو تطرح ادله
اتفضل
انا اطرح ادله
اتفضل
مفهوم الوحي لم يظهر يعني كمفهوم بالنقاش عند الصحابه ولا وراهم يعني شنو الوحي وليش الوحي العفو العصمة
نعم
العصمة وما ادري شنو بعدين طلعت لما صار اكو شك اجوا الأئمة يا بهذول ناقلين محللين للنص فالعصمة الغرض منها هو اما التبليغ او تفكيك عبارات التبليغ بعدين تحولت الى الحاكمية يا با احنا ليش ما نقبل اي واحد لانه الولاية تقتضي الإخلاص وتقتضي العدالة وهاي لا تتوفر إلا بالمعصوم هسه أهم شيء جيد بعدين وين صار لما تقاطعت العصمة مع الرئاسة انتفت العصمة احتاجينا واحد هو يكون معين من الله طيب العصمة تعارض مو احنا قلنا اللي عينه الله يعينه لأغراض التبليغ أو لأغراض الحكم العادل فهذا لازم يكون معصوم لا خلص ممكن يا بشلون لأنه السياسة اقتضت لأنه المصلحة اقتضت.
هسه أنت تريدني أعلق لو تريدني فقط أنا استمعت.
لا لا لا.
أنا هذا مرتبط ببحث تاريخ العصمة وأنه متى وجد مفهوم العصمة أساساً. وهل أن القرآن الكريم تعرض لذلك أو لم يتعرض؟ وهل أن النصوص النبوية تعرضت أو لم تتعرض؟ وهل أن النصوص الولوية الصادرة من الأئمة تعرض لذلك أو لا؟ هذا بحث الآن ليس محل حديثي وهذا الذي قلته لا أوافق عليه بشكل إجمالي وإلا تفصيله إذا تريد حلقة كاملة نتكلم عن تاريخ مفهوم العصمة وتاريخ مفهوم الوحي أساسا هذا الوحي بالمعنى الكلاسيكي الآن ما هو هذا مو محل بحثنا
هم هو إذا يأخذ وقت هواي لا بعدين نرجع
بلي 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 بعدين نرجع إذن الآن هذه كانت جملة معترضة من جنابك الآن ذكرت رأيك وأنت تعرف أنا أصل لمسألة الحوار وأنه قبول الآخر هذا رأيك مولانا محترم مولانا أما أني أوافق أو لا أوافق إن شاء الله في محله هسه قد يقول لي قائل من أولئك الذين داخل المؤسسة طبعا هاي النظرية التي ذكرها السيد الخوئي وأسس لها شمس الدين هي نظرية عموم تلامذة السيد الخوئي ومدرسة السيد الخوئي أحياء وأمواتا كلهم يذهبون إلى هذه النظرية
مفهوم.
وهو أنه لا توجد ولاية سياسية للفقيه في عصر الغيبة نعم بعضهم يحاول أن يقول لا، الأمور الحسبية تدخل والحاكمية على الناس داخلة في الأمور الحسبية.
بس شنو الحسبية للمشاهد؟
للمشاهد إذا تسمح لي دقيقتين أو ثلاث. الأمور الحسبية بحسب الاصطلاح الفقهي الدقيق كما يقول السيد الخوي وكما يقول السيد الخميني ليست من الولاية الشرعية في شيء، وهذا من الخطأ الشائع، يتصورون أن الأمور الحسبية أيضا هي جزء من الولاية الشرعية. ما هي الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية تلك الأمور التي إذا تحققت أن الشارع يريد أن تتحقق في الخارج ولم يعين لها شخصا معينا، يعني مثلا النظام في المجتمع مطلوب أو غير مطلوب؟
مطلوب.
مطلوب. من يحقق ذلك؟ لم يعين الشارع له ذلك. ولهذا يضربون أمثلة، إذا وجدت ميتا على قارعة الطريق، وظيفة الناس ما هي؟ مو وظيفة المسلمين، وظيفة الناس دفنه كذا. هذا الشارع عين شخصا لهذا العمل، يقول لا، من استطاع أن يقوم به فليقوم. فهي من الأمور التنظيمية العقلائية العرفية، ولا علاقة لها في الدين لا من قريب ولا من بعيد. ولذا السيد الخوئي بشكل واضح وصريح عزيزي في التنقيح، هذه عبارته وهي مهم، عبارته هذه يقول أم يقول فإن تلك الأمور لا للشارع، وأما الولاية فلا يتصور أحد أن الأمور الحسبية مرتبطة بعالم الولاية. يعني هذه وهي مهمة،
ماكو حتى هذه مو من مسؤولياته
ولا من مسؤولياته. أقول يستطيع أي واحد أن يقوم بها، هسه هو يريد يقوم بها فبها نعمل. أما هذا الشارع ما قال أنت يجب عليك أن تقوم بها،
يصير يقوم بها بس هي مو ولاية،
مو إيكال من الشارع إليه بالخصوص،
مو مسؤولية.
أما كتابة الرسالة العملية لا، إيكال من الشارع إليه، أن أكتب أنت العالم المجتهد الفقيه، أكتب رسالة ماذا؟ للناس، يعني بين لهم أحكام دينهم. أما أوكل إليه أقم النظام السياسي أو لم يوكل إليه، هاي نظري تقول له لم يوكل إليه. إذن الأمور الحسبية، سيد الخميني أيضا نفسه في كتاب البيع أعزائي، شوفوا عبارته هناك أوضح، ثم إن الحسبيات المذكورة لا دليل على نصب الشارع للتصدي لها. الشارع ما أوصى أحدا أن يتصدى ماذا؟ أحدا، حتى نقول الولاية جاءته منين؟ من الشارع. ما أدري واضح؟ يعني
واضح.
الأب الآن مسؤول عن أولاده، هذه نصب ممن؟ من قبل الشارع. فهذه الولاية ولاية شرعية لا ولاية عرفية عقلائية. ما أدري قدر أوصل.
نعم واضح
الفكرة.
واضح
صار. إذن الأمور الحسبية، لا يقول البعض بأنها السيد الخوئي يؤمن بنظرية الحسبة وهي جزء من الولاية، لا، هذا اشتباه محض. الأمور الحسبية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالولاية الشرعية.
بحسب مدرسة المدرسة اللي مثلها السيد الخوئي، ليس للفقيه ولاية
لا في القضاء ولا في السلطة السياسية ولا في الأمور
الرسالة العملية.
نعم يكتب للناس، وأما الحوادث كما يقولون، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وانتهت القضية. هذا دوره، ليس أكثر من ذلك. النظرية الثالثة،
نعم،
النظرية الثالثة تقول لا، الأمة لها دور في الولاية، مو في الإمامة، مو في النبوة، مو في الرسالة، ليس في الفقاهة، وإنما أين؟ في الولاية لها دور، لابد أن تقوم بهذا الدور، وما لم تقم بدورها لا تتحقق ولا تنعقد الشرعية للحاكمين.
إذن الشرعية مقرونة ملتزمة
بانتخاب الناس أو بقبول الأمة، إذا قبلنا المصطلح القرآني.
هاي كأنه صارت شرعية الأمة موازية.
لا، أصلا مو موازية،
أعلى.
شرعية السلطة ناتجة من شرعية الأمة، يعني الأمة تعطيها الشرعية، ولولا الأمة لها شرعية وليست لها شرعية.
ليست لها شرعية
مو موازية، بل مشروعية السلطة من الأمة تابعة للأمة.
لا، لذلك أقول مثل ما الشارع يعطي شرعية إيه؟ الأمة أيضا تعطي شرعية بس مو بتقاطع، هذا تعطي شرعية بميدان.
مقصود الشارع من مقصودك من الشارع؟
الشارع المقدس.
ها؟ يعني أحسن، جزاك الله خير. الشريعة يعني الدين كما يعطي المشروعية أيضا الأمة تعطي ماذا؟ المشروعية. لا فقط تعطي المشروعية للفقيه.
هذا سؤال
في عصر.
يعني احنا عينا خمسة،
نبي رسول امام فقيه،
فهاي الامة وفق هاي النظرية،
هاي النظرية الثالثة تعطي المشروعية للفقيه، بل تعطي المشروعية للنبي وللامام فضلا عن الفقيه.
هاي شلون تعطيها للنبي؟
اسمحوا لي نعم. عزيز، قلنا نبوته ورسالته من الله،
تمام.
اما يريد ان يكون حاكما على الامة لابد ان يبايعه الناس، فإذا لم تتحقق البيعة من الناس.
وها، ومن هنا اشترط عليهم البيعة من لما راح للمدينة.
يبايعونك تحت الشجرة. أخذ منهم البيعة جميعا رجالا ونساء. واللطيف بأنه هذه البيعة هي مفهوم ماذا؟ مفهوم إعلان ولاء الطاعة، ليس إلا. يعني أنا أبايعك على أن ماذا؟
طيب. أكو سؤال مهم.
اسمحوا لي خلي أكمل.
تفضل.
هاي النظرية الثالثة. ولكن مع فارق بين دور الأمة بالنسبة إلى النبي والرسول والإمام وبالنسبة إلى الفقيه، يعني ليس الدور على نحو واحد بل يختلف الدور. إذا تريد تسألني بماذا يختلف لابد أن تنتظر دقائق مني، أما إذا تقول لا
قبل هذا السؤال راح أسأل سؤالي الفضل. بس أكو سؤال أشوفه أو لا
الفضل.
البيعة
نعم.
لما انعقدت من قبل ناس يؤمنون بالنبوة،
نعم،
إذن إيمانهم بالنبوة لم يجعل
إذن
له،
إذن لا ملازمة بين النبوة والرسالة وبين الحاكمية،
ولا ملازمة بين إيمانهم بالنبوة
وبين إيمانهم بولايته عليهم
وكونه نبيا عليهم، لم يحمله مسؤولية أن يكون
كما حاكمين. هاي النظرية الثالثة والرابعة هكذا تريد أن تقول لا ملازمة بين الاثنين. نعم أقبلك نبيا وأقبلك ماذا؟ رسولا، وأقبلك ماذا؟ إماما، ولكن لكي تكون وليا علينا وحاكما.
سؤال يفرض نفسه
بل.
وهذا السؤال ينسحب على من؟ على أساس قبول المختلف اللي قلت حضرتك بالحلقة السابقة.
نعم.
رفع النبي السيف
إيه؟
وغزوته الناس، هذا أولا فرض إرادة أو فرض رأي على رأي، وثانيا هاي معناتها أني اللي انتخبني والما انتخبني أني ولي
ومن علي. ومن هنا هناك بحث مفصل أن غزوات النبي، حروب النبي، هل كانت ابتدائية أم دفاعية، ناشئة من هذه النظرية. الذي اعتقد بهذه النظريات قال عموم حركاته التي كانت دفاعية وليست ابتدائية. يعني مو أنه إذا لم
يشكل باختصار أريد بس بهاي رأيك بس
فضل
بهاي
فضل
الدليل ينهض بأنه كانت دفاعية. الدليل قوي أنه كانت دفاعية،
يعني فيها أدلة ولكنها هزج قد قوية لابد يبحث.
إذا نكمل النظرية.
المهم شوفوا أنا تجدني لا أقول رأيا قاطعا لأنه لست من أولئك أتكلم بالقطعيات والجزميات، تعرفون ما هذا ليس منهجي. فيه أدلة وأنا طرحت.
أنا قلت ينهض
بل ينهض واقعا، طرحت أدلة. عموم هذه المسائل عزيزي جدلية، يعني صح. بمعنى شنو
تاريخ.
يعني كلا الطرفين عنده أدلة ملا
تاريخ، والتاريخ لا يمكن إثباته.
عزيزاك الله.
هسه شنو الفرق باختصار بين الفقيه والنبي؟
الجواب نعم. فقط جملتين أقول نعم. من خلال مثالين
نعم.
التفت لي عزيزي من خلال مثالين. في البحث الفقهي يعلمون أهل الاختصاص أن الإنسان إذا لم تحصل له الاستطاعة المالية، لأن الاستطاعة على أنواع في الحج، فيجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟
لا يجب
عليه الحج. من استطاع إليه ولله على الناس حج البيت
من استطاع. مقيدة
بماذا؟ يعني بالاستطاع. إذا لم تحصل الاستطاعة المالية أو الاستطاعة الأمنية أو الاستطاعة القانونية، هذه كلها داخلة في الاستطاعة. ها؟ يعني جواز ما عندك، أنت ما عندك استطاعة. إذا أكو إشكال أمني أو صحي الآن كالجائحة الموجودة، أنت عندك استطاعة وما عندك ما عندك استطاعة، مو فقط استطاعة مالية. أنت أساساً الشارع أوجب عليك الحج أو لم يوجب؟ لم يوجب. يقول أنا اشترطت عليك هذا العمل بشرط الاستطاعة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، لأنه إذا المشروط شرطه غير موجود يمكن تحقيق المشروط أو لا يمكن؟ لا يمكن.
طيب
هذا فد مثال واضح.
واضح.
أكو عندنا مثال هذا يسموه شرط الوجوب بحسب الاصطلاح الأصولي أول. وعندنا آخر شرط آخر يسمى شرط الواجب. يعني شنو؟ يعني إذا أذن المؤذن صلاة الظهر تجب عليك الصلاة أو لا؟ نعم، ولكن الصلاة مشروطة بأن تتوضأ، فأنت إذا لم تتوضأ تستطيع أن تصلي أو لا تستطيع؟ ها؟ فأنت تستطيع أن تقول أنا لا أتوضأ فلا يجب علي الصلاة، تستطيع أو لا تستطيع؟
لا تستطيع.
لماذا؟ يقولون هنا الشارع لما أوجب عليك الصلاة فأوجب عليك ماذا؟ الوضوء. مقدمة الواجب ماذا؟
واجب.
واجبة. واضح صار؟ إذن إحنا عندنا مقدمة يجب عليك تحصيلها، وعدنا مقدمة لا يجب عليك تحصيلها. إذا حصلت يتحقق.
واضح. أكو مقدمة ممكنة التحصيل وأكو مقدمة
لا 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 مو هذا لا مو هذا
لا مقصدي
لا أستاذ اسمحوا لي عزيز
طبعا.
أقول أكو مقدمة يجب عليك أن تحصلها. يعني الوضوء لابد تذهب أما الاستطاعة يجب عليك أن تذهب وتتكسب حتى تحصل على الاستطاعة لا,
لا يجب.
إذن أكو مقدمة يجب عليك تحصيلها ومقدمة لا يجب عليك تحصيلها.
زين.
واضح؟
هذا واضح.
الآن نجي نطبقه. يقولون هاي النظرية الثالثة تقول بالنسبة إلى الإمام والنبي المقدمة مقدمة واجب، يعني يجب عليك أن تبايعه حتى يقوم بالأمر، فإذا لم تبايعه لا يقوم بالأمر ولكن أنت آثم.
هذا واضح.
واضح صح. أما بالنسبة إلى الفقيه يقول لا، أساسا التفت، أساسا إذا لم يبايعك آثم هو أو ليس بآثم؟ ليس بآثم، هو مخير أن يبايعك، إذا بايعك فيجب عليك القيام بالأمر، إذا لم يبايعك لا يجب عليك القيام بالأمر، والمكلف إذا لم يبايعك ولم يطعك ولم يعلن الولاء لك ولم ينتخبك آثم أو ليس بآثم؟ يقول بالنسبة إلى الفقيه ليس بآثم، أما بالنسبة إلى النبي والإمام آثم. ما أدري.
واضحة النتيجة؟ واضحة. أجل. واضحة. وهذا مشمول بالولي الفقيه.
أحسنتم. يعني الولي الفقيه, الولي الفقيه يعني الآن عندكم في العراق إذا جاءت تصدى شخص يقول أنا فقيه أريد أن أتصدى لحاكمية الناس بشكل قانوني ودستوري،
عدم انتخابه،
عدم انتخابه ليس إثما على الناس، يقولون لا نريدك. أما إذا تصدى الإمام المعصوم لذلك وقالوا لا نريدك فقد ماذا؟ هو يسقط التكليف، يسقط التكليف عن الإمام المعصوم فلا يقوم بالأمر كما قرأنا بالعبارة، ولكن الأمة أثمت أو لم تأثم؟
أثم. إذن
النظرية الرابعة.
النظرية الرابعة.
النظرية الرابعة تقول أساسا الولاية حقيقة واحدة وبتعبير المناطق متواطية، سواء كانت للنبي أو للإمام أو للفقيه، ما لم تنتخب من قبل الأمة فلا مشروعية.
حتى النبي. وهنا النبي ماكو فرق بين فقيه، لو هم اكو فرق.
لا فرق. اقول هاي النظريه الرابعه. في النظريه الثالثه كان اكو فرق بين النبي والامام من جهه وبين الفقيه من جهه اخرى.
هاي النظريه منو؟
هذه تقول
هذه منو عليها؟
هذه النظريه واقعا من اولئك الذين دافعوا عنها. انا لا اعلم ان هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية أو لا، بحسب هيجي ذاكرتي يقال لي بذهني أنه مترجم. كتاب ولاية فقيه حكومة صالحان اللي هي لصالح نجف أبادي.
ما أدري.
ما تعرف بلي. هذا الرجل يعتقد بأنه الولاية حقيقة واحدة مولانا، ولهذا عبارته في صفحة 141 من الكتاب يقول لا تقولون هذا نبي ورسول معصوم وهذا إمام معصوم، نعم لا نشك لا في نبوته ولا في رسالته ولا في إمامته ولا في،
لكن ولايته مقيدة،
ولكنها الولاية مرتبطة بأمور الناس فلا بد أن يوافق الناس عليها، إن لم يوافقوا فلا معنى لذلك.
يعني إذا ما قبلوا منا الولاية حتى مسؤولية التبليغ ما تنعقد عليه.
لا 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 هو يبلغ. لا لا هو هو مسؤوليته يبلغ أن يقول بابا اشتبهت.
إذن الولاية كل ما دون التبليغ.
مشروعية الولاية للنبي والإمام والفقيه فضلا عن الفقيه بعد. باب من باب أولى.
نعم.
إنما هي بانتخاب من؟ بانتخاب الأمة. هذا الذي شمس الدين لا قال ماذا؟ قال لا، إذا في عصر الإمام حضور الإمام لا الولاية ثابتة. شمس الدين قال الولاية ثابتة، هاي يقول لا لا الولاية ما ثابتة، الولاية السياسية ها مو الولاية الدينية، وليست النبوة وليست الرسالة، وليس أنه إنسان كامل ولا ولا إلى ذلك. ولذا 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 مقامات الأخرى للنبي والرسول والإمام محفوظة، ولكنه في السقيفة عندما لم ينتخبوا، إذا فرضنا أنه كان هناك انتخاب في سقيفة بني ساعدة، ولهذا أمير المؤمنين قالوا اشتبهتم،
ما رفع السيف
أبدا، مو ما رفع السيف، قال اشتبهتم أنا أحق بهذا الأمر
منكم
منكم، ولكنه ماذا
سكت
من هذا طيب. اسمح لي دقيقة، أصحاب هذه النظرية يستندون إلى مجموعة من كلمات أمير المؤمنين، يعني لا تصور أنه يدعون فقط، يعني إذا كان عندي وقت ما أدري إذا تعطيني وقت دقيقتين ثلاثة
صدر.
لا أقل أنقل لك بعض كلمات من أمير المؤمنين في نهج البلاغة، بلي استنادا إلى في أنا كل هذا أنقله من نهج البلاغة بتحقيق أو بشرح الشيخ محمد عبده. هناك في صفحة 222 أعزائي، في صفحة 222 الخطبة 106 من كلام له عليه السلام في طلحة والزبير عندما خرجوا عليه، فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون البيعة البيعة. الإمام لا يذكر أنه أنا إمام منصوص عليكم،
أنتم جئتوني،
أنتم جئتوني، فقبضت كفي فبسطتموها.
ها هاي قبض الكف معناته
يعني أنا مسؤول. أمسكت عن
إذا هو ما مسؤول،
أنا ما عندي مسؤولية، ولكن عندما أنتم جئتم تحققت المسؤولية، انتخبتم بايعتم، ونازعتكم يدي فجاذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي. يقول أنتم بايعتموني، الآن عندما أنا أنتم رفعتم السيف أنا أقف ماذا أمامكم؟ لماذا؟ لأنكم أنتم في عنقكم بيع لي، على أي أساس تخالفوا؟ هذه واحدة. اثنين موضوع.
ممكن نكتفي بواحدة سيدنا؟
عشرة
الموجود. عشرة لا هواي عشرة موجود بنهج البلاغة.
لا اسمح لي، لا هذا مصدر شيعي، مصدر سني، ما نقول مصدر واحد. طبعا. جيد، شوف الثقافة الموجودة في ذلك الزمان ما هي، أنا هواي مهم عندي هذا. هذا من مسند الإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
والتحقيق لأحمد محمد شاكر من أهم المحققين المتضلعين في التحقيق وفي علم الجرح والتعديل. في الجزء الأول صفحة 537 الرواية 859 الرواية كما يقول إسناده صحيح، فالرواية من حيث السند ماذا؟
صحيحة.
صحيحة. الرواية هذه التفتوا جيدا، عن علي قال قيل يا رسول الله من يأمر بعدك، في جملة من النسخ اللي سأشير إليها من نؤمر بعدك. هذا التعبير شو تفهم منه؟
نؤمر يعني للناس،
يعني نحن
هنا ينقل من يؤمر،
هذا يؤمر، ولكنه الرواية هي في مسند أحمد بتحقيق الأرناؤوط، عرفت شلون؟ من نؤمر بعدك، وهذه العبارة أدق، لماذا؟ لأنه في سبل الهدى والرشاد للشامي الصالحي الشامي كل العبارات ماذا؟ من نؤمر. إذن ثقافة الصحابة كانت ثقافة أنه التأمير من الأعلى لو من الناس،
من الناس،
من الناس، ما أدري قدرت أوصل الفكرة
واضحة.
طيب. قال لا مهم عندي.
نعم.
قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف الله في الله لومة لائم. التفت، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين. هذا إخبار، هذا وهم في مصادرهم مو في مصادرهم. تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق لا تأخذه في الله لومة لائم.
طيب
جيد، واضح
واضح.
إذن الثقافة ماذا كانت؟
كانت ثقافة ولاية أمة، ولاية ناس مواطنين.
اسمح لي. شوفوا تعالوا معنا إلى سورة الحديد أعزائي، هواية مهمة هذه الآية من سورة الحديد، الآية 25 لعله من سورة الحديد 25، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، التفتوا جيدا للنظرية، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان.
عندهم كتاب،
عندهم كتاب، والأنبياء أنبعثناهم، وعندهم كذا للأنبياء ليقيموا القسط. الآية تقول لا، ليقوم الناس بالقسط. يعني هذه وظيفة الأنبياء من الأعلى، لو وظيفة من؟
الناس تأخذ المفاهيم وتطبقها.
لا، يعني لابد أنه تبايع من؟ النبي حتى يقيم فيهم. قال ليقوم الناس بالقسط. إذن الناس لهم دور أو ليس لهم دور؟
لهم دور، كل الدور هنا،
كل الدور هنا. أحسنتم. طيب، هذه النظرية الرابعة.
هسا خلصنا النظريات كلها.
بالي اتفق.
أريد أرجع طبعا جيد قدرنا نختصرها ولو استغرقت الحلقة كلها،
وهذه كل نظرية يكون على ثقة تحتاج إلى حلقة مستقلة.
أي بس أريد أرجع،
المهم أنا أريد الصورة تكون واضحة للمتابع والمشاهد الكريم.
نعم، أنا أريد أضبط المحور مالتي، محور الدين والعلمانية اللي كدنا أنه ننساه،
ودور الناس،
ودور الناس في محور الدين والعلمانية، وبقاء بموضوع الفقيه والولاية والمدري شنو، ناقشت مع ضيوف آخرين موضوع أنه التقليد فضلا أو الدين أيضا أممي، والتقليد والفقاهة، تقليد الناس للفقيه، حتى لو حتى لما يكون النظام مثل السني ما به تقليد، هم بين الفتوى عابرة للحدود ويطبقها خارج الحدود،
كما الآن موجود في مؤسسة الأزهر مولانا عندما يصدرون فتاوى ليست للمصريين فقط مولانا.
بالضبط، وهذا ما صار بالنسبة للعصابات داعش. بالي، لما الناس لبوا الفتوى من أوزبكستان ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن
هذا هو المنطق الفقهي القائم في جميع الاتجاهات الإسلامية.
طيب، وإحنا نحكي عن الدين وحوار الدين، هذا لازم يكون محور للحوار، إحنا أشرنا له، هذا شلون نعالجه؟
الجواب،
وافترض هذا الجواب، هذا حوار ما بين علمانيين
أنا أجيبك في جملة واضحة. أول قل لي كم دقيقة عندي وقت؟
عندنا حوالي 6-7 دقائق.
عزيزي، الفقيه الذي يتصدى للإفتاء،
نعم،
مو للولاية، نعم، للولاية لابد ينتخبه الناس،
نعم.
افترض أنه هو لا يريد أن يتصدى للأمور السياسية ولا للحاكمية، ولكن فقط يريد أن يفتي الناس.
طيب،
يسألوه، هنا لابد أن يعين موقفه قبل الإفتاء. التفت، يعين موقفه، هل يقبل بالدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة أو لا يقبل أي منهم؟ فإن قبل هذا المفهوم الحديث للدولة وأنه قائم على أساس المواطنة للدين، إذن لا يحق له للفقيه أن يفتي بأي شيء يخالف قوانين ذلك المقلد في بلده.
لا يحق،
لا يحق.
هاي منين لا يحق؟
الجواب باعتبار أن مقتضى الدولة الحديثة هذه قوانينها، إلا أن يقول لا أقبل الدولة الحديثة. أنا قلت لابد أن يحدد موقفه. إما أن أقبل هذه الدولة الحديثة، والدولة الحديثة قائمة على أساس ماذا؟ على سيادة القانون، ولها ممثلين، ولها مجلس نواب، ولها رئيس وزراء، ولها رئيس جمهورية، ولها قضاء، ولها ولها. إذن أنت من حقك أن تقلد المرجع الذي هو عابر للحدود بما لا يتنافى مع سيادة هذا البلد وقوانين هذا البلد.
طيب، إذا تنافت سياسة البلد مع يعني نتائج الفتوى، يعني
أقول هذا بعد المرجع يتحمل مسؤوليته. أنا أقول أنت تسألني، تقول واضح، أقول إذا قال أنا لا أقبل الدولة ماذا؟ الحديثة،
وفتواي عابرة، مو عابرة للدول، عابرة للقارات مولانا. إذن يفتي الناس، وعند ذلك بعد تبدأ هذا الذي الآن نجده احنا في بعض البلدان عربية وإسلامية وغيرها يستند كما أشرت في المثال، وهو أن داعش تتداعى لها من جميع الدنيا حتى يأتون ليسقطوا نظاما أو يفعلوا كذا وكذا. انتهت القضية. هذا نفس المنطق. إذا كان المرجع والمقلد يقول أنا لا أقبل بنظام أو الدولة الحديثة القائم طيب. على أساس
سؤال آخر بل. سؤال آخر
نعم.
إحنا بهالحالة الفقيه راح يحدد موقفه من النظريات هاي.
بل لابد أن يحدد. بل لابد
الفقيه عذرني يعني على هذا. إذا بهالحالة أكو تنافي، أكو تناقض بين من الفقيه الذي يقول بأنه فتواي عابرة للحدود.
نعم.
مو بس راح يهدد
بل يهدد الدولة التي هو فيها. نعم، لأنه القضاء يقول شيئا، الذي القضاء الرسمي يقول شيئا، ورسالته العملية في باب القضاء تقول ماذا؟
شيئا آخر.
أن القضاء والقانون في العنف الأسري يقول شيئا، وهو في رسالة العملية في العلاقة بين الزوجين يقول شيئا آخر. وهكذا وهكذا مولانا، في الأموال الموجودة في البنوك الرسمية القانون يقول بأن هذه من بيت المال.
يعني بدأت أشير إلى تناقض بالنظرية.
يا نظرية،
النظرية اللي تقول الولاية عامة بهالحالة، وتقول الدولة تأخذ شرعيتها من الـ الـ الـ
الـ من من الأعلى،
من الأعلى راح
تتناقض. ولهذا أقول بلا إشكال، ولهذا أنت هاي واحدة من الإشكالات التي يشكلها أصحاب النظرية الثالثة والرابعة على النظرية الأولى والثانية. يقول هذا لازمه أنه إذا صار عندنا 10 فقهاء في عصر الغيبة فعندنا 10 ولايات، لأن كل هؤلاء منصوبون ممن؟
من الله.
من الله.
شلون نحلها؟
هاي إشكالات التي أولئك يردون على بعضها.
نعم،
يقولون
نعم.
إذا قضى الأول فالتسعة الباقي لابد يسكتون. ما أريد أدخل في التفاصيل أستاذ سعدون. أريد أقول بأنه هذه من إشكالات أصحاب النظرية الثالثة والرابعة على أصحاب النظرية ماذا؟ الأولى. يقولون إذا النيابة العامة، النيابة العامة ليست لزيد، فإذا أكو 100 فقيه إذا كلهم لهم الولاية، فإذا تناقضت ماذا نفعل؟ انظروا مو فقط إذا تناقضت في الدول، تتناقض أين؟ في المجتمع، بل في الأسرة الواحدة، لأنه الزوج يقلد فقيها والزوجة تقلد ماذا؟
فقيها آخر.
فإذا اختلفوا ماذا يفعلون؟ يعني افترض أن الفقيه الذي يقلده الزوج يقول زوجتك لا تستطيع أن تخرج حتى لو مات الأب، لا تستطيع أن تخرج إلا بإذن من؟
زوجة.
الزوجة. الزوجة تقول أنا مقلدة لمرجع يقول لا، فيما يرتبط بحقوق الزوج أنا لابد أن أطيع، وما زاد عن ذلك فأنا حرة في الخروج وعدم الخروج. عد ماذا نفعل هنا؟
بالحقيقة وفق النظرية الرابعة نقول حسب نظام الأسرة مثلا.
جزاك الله خيرا، لأنه الناس ماذا انتخبوا؟ انتخبوا ممثلين هم يمثلون الشرعي، أو الولي الفقيه من انتخبه هو اللي يمثل الشرعي. ما أدري واضحة؟
واضحة.
أنا ما أريد أدخل وإلا أبحاث قيمة مهمة مفيدة لا تدخل الآن في نطاق بحثك، وإلا واقعا هذه النظرية الثالثة والرابعة تحتاج إلى تفصيل. وما هو الفرق بين خصوصا النظرية الرابعة، وما الفرق بينها وبين النظرية ماذا الأولى التي تقول الولاية ثابتة للفقيه بكل صلاحيات؟
يعني ربما احنا بلكي في جولات اخرى يصير نقاش.
انا من الان اعدك انه الفروق بين النظريتين تصل الى 20 فرقا
بين النظريتين،
بين النظريتين والاثار المترتبه عليها.
للاسف لا المحور يسمح
أنا
ولا الوقت يسمح،
فقط اذا تسمح لي دقيقه واحده استاذ سعدون، وهو ان على النظريه الاولى اللي الولايه تنصب من فوق، اذا المجتمع له دور أو ليس له دور؟
ليس دوره.
إذن وعيه السياسي مهم أو ليس مهم؟
مو مهم.
أما بخلافه أين في النظرية الرابعة هو يريد أن ينتخب، لابد أن يرفع مستوى الوعي السياسي والثقافي للأمة حتى تستطيع أن تنتخب الأصلح. شوف، هذه تؤدي إلى التجهيل وهذه تؤدي إلى التعليم،
وهذا فرق
رهيب. لأنه ذيك يقول حتى لو كانت الأمة ما هي جاهلة، وهذا ما حدث أين؟ وهذا ما حدث في الحكم الأموي في الشام.
وهو أنه أساسا الذين حارب بهم معاوية في صفين علي بن أبي طالب مولانا كانوا واقعا لا يميزون بين الناقة
على الأقل بالأمور السياسية.
هو هذا المهم لأنه إحنا الآن عندنا الحاكمية عزيزي، أنا ماذا أتكلم نعم في المسألة الفقهية طهارة ونجاسة. أقول هذا لابد عنده وعي سياسي يستطيع أن ينتخب من الأصلح، وهذا الذي أنت الآن في الساحة العراقية تجده أو لا تجده، تجد بأنه البعد العشائري والبعد الطائفي والبعد القومي والبعد المناطقي والبعد الجغرافي 50 قضية تدخل على الخط حتى ينتخب ماذا شخصا. أين أنتم من الديمقراطية بينكم وبينها السماء والأرض؟
يعني هذا الكلام يصلح ختام جيد، لا أريد أن أضيف عليه لهذه الحلقة، إذن نؤجل أو نكمل النقاش أعزائي المشاهدين في الحلقة المقبلة التي ستكون هي الحلقة 5، مستمرين بمناقشة ملف الحوار بين الدين والعلمانية الذي التزمنا به، وفي ضمن سلسلة هذه الحلقات مع سماحة السيد الحيدري. إذن أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى تشريفنا بمتابعة الحلقات المقبلة من هذه السلسلة. شكرا جزيلا. شكرا لك
وشكرا لكم.